مرحبا بكم مستمعينا مستمعاتنا، وحيا الله الدكتورة سلوى شعبان الباحثة التربوية التي انضمت إلينا من سوريا. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام.
أهلا ومرحبا. أعتقد سأكون أول شخص يعني يبارك لكم مقدما حلول الربيع إن شاء الله، سيكون سنة خير وبركة عليكم إن شاء الله. دكتورة سلوى، في الواقع الحديث عن الله يبارك بكم. دكتورة سلوى، بالنسبة لمسألة الترفيه، طبعا لا نريد أن نتحدث عن ضرورة الترفيه، اليوم الكل يعرف ضرورة الترفيه، لكن ربما الشيء الذي يعرقل مسألة الترفيه والسفر يعني تكاليف السفر الباهظة في هذا الوقت بالتحديد. كيف تنظرين إلى يعني إمكانية القيام بالسفرات سواء الشبابية أو مع العائلة بشكل عام، وإن شاء الله من بعد ذلك نأتي إلى الفرز بين هذين النوعين من السفرات، كيف يمكننا القيام بالسفرات لكي نرفه عن أنفسنا ونجعل السفر وسيلة لتنميتنا من الناحية الشخصية والأخلاقية والنفسية والتربوية؟ تفضلوا.
طبعا وننطلق من أهمية طبعا التجديد والتغيير الدائم، خاصة أن السفر هو نوع من أنواع اكتساب الثقافة، وقد ثقافة عامة بالعموم، ولكنها أحيانا تكون طبعا غير أنها سياحية. قد نكتسب معرفة، علم، نكتسب أخلاق ودين. السفر طبعا له فوائد كثيرة، والسياحة هي نوع من أنواع الأسفار. لكن نحن وفق ما تفضلت حضرتك عن الظروف التي طبعا نحن نعيشها الآن في كل أصقاع العالم، الظروف الاقتصادية التي فرضت نوعا ما من أنواع الحياة بأننا لا نستطيع أن نخرج أو نسافر أو نتكلف التكاليف الباهظة بدفع الأموال، لكن نحن نستطيع في بلداننا وفي مدننا أن نقوم ببعض الزيارات وبعض السياحة المحلية التي طبعا تغنينا عن بعض أو تعوض عن بعض السياحة الخارجية المكلفة كثيرا. طبعا هناك مناطق أثرية، فكرية، حضارية، هناك بعض المناطق الدينية التي تكسبنا طبعا عدا عن الزيارة الدينية وما تعطيه من فائدة صحية ونفسية وراحة ذهنية وراحة روحية للقلب والروح. هناك بعض المناطق نستطيع أن نزورها بوجود الأهل والأصدقاء والأقارب، ونختار نحن المكان الذي لا يكلفنا كثيرا والذي يعطينا هذه الفائدة المرجوة. طبعا جميعنا نعاني هذا الموضوع، ولكن دائما نوجد الحل الرديف لهذا الموضوع باختيار بعض الأماكن والمناطق. أحيانا إذا لا نستطيع القيام بهذا الموضوع، هناك بعض الأماكن والمناطق التي نقوم بها كسياحة داخلية. أحيانا عندما نزور بعض الأشخاص الذين هم بحاجة للزيارة، يعني من بعض الأشخاص الذين فقدوا أهاليهم، بعض العجز والكبار السن، أحيانا قد نجعل سياحتنا أو نزهتنا أو تغيير الجو الذي نرجوه نحن بزيارة هؤلاء الأشخاص نزع الفرحة لديهم، ونكتسب نحن أيضا نشعر بسعادة والفرح من خلال هذه الزيارة التي نعتبرها نوعا ما سياحة بسيطة ودون المكان الذي نحن موجودين.
صحيح دكتورة سلوى، طبعا فيما يخص الحديث عن ضرورة الترفيه، نجد أن البعض من الشباب اليوم يخصص وقتا كبيرا جدا لمسألة التجول في العالم الافتراضي، و يعني يدخل مثلا في الزيارات الموجودة المتوفرة في مواقع الانترنت، زيارات من هنا وهناك، يعني يفضل هذا النوع من السفر. هل هذا النوع من السفر الافتراضي هل يغني ويأتي بالثمار الإيجابية التي يأتي بها السفر الحقيقي في العالم الحقيقي؟
طبعا لا، يعني هو يعطي صورة جمالية. نحن جالسون على مكتبنا وفي بيوتنا نستطيع أن نتنقل ما بين مكان وآخر ونصل إلى يعني أقصى نقطة موجودة في الكرة الأرضية. لكن نعم، صورة جميلة، نرى فنادق، نرى بحار، نرى جبال، نرى مناطق جميلة أثرية سياحية، نرى مدن جميلة بحضارتها وبنائها، نرى عادات وتقاليد شعوب. لكن هذا الموضوع فقط يمتع النظر، يشغل العقل قليلا، نستفيد من بعض الخبرات التي تغنينا في بعض المواضيع التي نتحدث عنها كثقافة عامة وثقافة اجتماعية. لكن هذا الموضوع لا يبني عندما ننتقل جسدا وروحا، ننتقل بكتلتنا الجسدية إلى مكان آخر. يعني عندما نقوم نحن بالتحضير إلى السفر، بتهيئة حقيبة السفر، باللباس المميز، بالمأكولات، بعض المأكولات التي نأخذها معنا، عندما نذهب إلى مكان آخر ونكون على تلامس حقيقي مع هذا المكان، قد يكون فعلا مكان ديني، وهنا السياحة تكون سياحة دينية. يعني عندما أدخل إلى مكان مقدس ومكان له هيبته ومكانته، هذا الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يغنيني الموضوع وأني أرى هذا المكان عن بعد. يعني لا أشعر روحانية التي أشعر بها عندما أدخل وأشعر بقدسية هذا المكان. قد أصلي به، قد أخذ بعض الصور التذكارية، أدعي لله بهذا المكان. أحيانا أرى مكان سياحي جميل، أتمتع بشمسه، بهوائه، بالأشياء الموجودة به. طبعا وسائل التواصل الاجتماعي لا نستطيع أن نلغي فائدتها، لكن لا يعني تعتبر ليست هي الحل الغنى عن ازدهادنا شخصيا إلى الأماكن الحقيقية التي نستفيد منها وتتجدد أرواحنا، تتجدد طبعا الهواء الذي نتنفسه، الجسد الذي يتحرك، الشغف الذي نعيشه. طبعا الموضوع لا يغني عن
جيد. دكتورة سلوى، يعني إذا أردنا أن ننظر إلى الواقع من الناحية العقلية، بالحصر العقلي نجد أن هناك آراء ثلاثة، يعني بالنسبة للسفر مع الأهل، السفر مع الأصدقاء، يعني الاتجاه المتعادل الذي يسعى ليقيم شيء من التوازن بين أن يذهب مع الأهل والأصدقاء. أنت إلى أي من هذه الآراء تنتمين وترغبين أكثر؟
الطرفين، نحن نحتاج للطرفين، يعني الزيارة مع الأهل أو التواصل مع الأسرة، هذا يعطينا تعزيز القيمة الروحية للأسرة ولجمالية الأسرة. هناك اللمة الأسرية، العاطفة الحنية، العاطفة الحنان، التعاضد الاجتماعي فيما بيننا، الشعور بأرواحنا فيما بيننا. وطبعا هنا تتجلى قدسية الأم والأب، قدسية الأبناء ووجودهم بالأسرة. هذه اللمة التي تعطي هذا الدعم الروحي الذي لا نستطيع أن نستغنى عنه.
صحيح.
أما تواجدنا أيضا مع الأصدقاء يبني شخصيتنا، يعلمنا كيف تكون العلاقات الاجتماعية. يعني نحن بحاجة دائما إلى أن نوزع أوقاتنا ما بين الأصدقاء وما بين الأسرة. الأسرة لها القدسية الكبيرة. صحيح. ولها طبعا الحظ الأكبر، وتتطلب منا أكثر أن نكون دائما، لأن الأسرة دائما تحمي الفرد وتعطي المجتمع أفراد أصحاء، كما نحن دائما نعول على الأسرة لأنها هي الأساس في بناء المجتمع.
ولكن دكتورة، عفوا عن المقاطعة، يعني هناك حالة من دكتورة هناك حالة من التمرد يعني نشاهدها عند المراهقين خاصة والشباب، يعني هناك حالة من التمرد ويرفضون الذهاب مع الأهل، بل يفضلون أن يذهبوا مع الأصدقاء بالرغم من يعني الإيجابيات الموجودة في السفر مع الأهل، لكنهم لا يفضلون أن يذهبوا مع الأصدقاء. هذه يعني التوجه وهذه الحالة كيف يمكن تقييمها؟
طبعا هنا يشعر الأبناء أو يشعر الشباب عندما يذهبون مع أصدقائهم بفسحة من الحرية. يعني هنا أن الأداة تجد بعض القوانين الأسرية الصارمة وبعض الأوامر وبعض الانتقادات وأحيانا بعض المتطلبات الأسرية من الأم والأب أو من الأخوة الآخرين. وجود الشخص مع أصدقائه يشعره بكيانه المستقل، يشعره بحريته، يشعره بأنه هو مسؤول عن كل شيء، هو له الكيان البقولي، يستطيع طبعا أن يقوم بكل ما يريد. لكن هنا نحن بحاجة أن نعطي أبنائنا قليلا من الحرية، لكن ما دائما نحبذ هذا الموضوع ونقول دائما مع وجود التوعية والرعاية والمراقبة وتعزيز القيم الأخلاقية والمبادئ الأخلاقية في نفوسهم وأرواحهم، هنا نستطيع أن نعطيهم الحرية. لكن الأسرة دائما تكون بمجال الخوف. أن هناك بعض أصدقاء السوء أو بعض الأصدقاء الدخيلين على أبنائنا قد يؤثروا بهؤلاء الأبناء وهؤلاء الشباب وقد يتحرفوا عن الطريق والمسار الصحيح. لكن نحن كدور أسرة علينا أن نعزز هذه القيم في داخل أبنائنا حتى نعطيهم المجال ليشعروا باستقلاليتهم وبوجودهم الآدمي والإنساني. لأن الشباب طبعا لا نستطيع دائما أن نتركها في المنزل أو الزيارات أو تكون هناك احتكار أسري، بمعنى أننا لا نستطيع أن نعطيهم كل المجال ليشاهدوا كيف تكون الحياة، كيف يبنوا شخصيتهم الشاب أو الصبية، تنتقل شخصيته من خلال احتكاكه مع الآخرين، من خلال بعض التجارب التي يمر بها سبته للأصدقاء، معرفة طريقة الحياة، تجارب الحياة. فهنا نعزز القيم ونعطيهم هذه الفتحة لأننا لا نستطيع أن نمنعهم من ذلك.
ديد دكتورة سلوى، بالنسبة للأخت الفاضلة سلمى، نعم تسأل أنه لماذا عاداتنا وتقاليدنا يعني لدى آبائنا تمنع الفتيات تحديدا من القيام بالمشاركة في السفرات الجماعية. نحن نواجه شيئا من حالة الضيق والمنع من المشاركة في السفرات الجماعية. كيف تعلقين على ما تقوله الأخت سلمى؟
طبعا سؤالها منطقي يعني وطبيعي وعادي، ونحن نراه في كافة المجتمعات. يعني هناك أهالي لديهم خوف كبير وشديد دائما على الفتاة. نحن نعرف في مجتمعاتنا الشرقية أن الفتاة دائما تعتبر ضلع قاصر، وأنها دائما بحاجة للرعاية والتنبيه والمراقبة، وأنها قد تؤثر بها ظروف خارجية. خوفا عليها دائما الأهل، يعني مهما وصلت بنا الثقافة والفهم والانفتاح العقلي والفكري، أحيانا دائما لدينا هذا النوع من التحفظ على فتياتنا حتى على شبابنا الذكور. يعني الفتيات دائما يعني تستقطب الصبايا والشابات بأساليب مختلفة ومتنوعة. لذلك نحن علينا أن نعطيهم أيضا فتحة من السرية. لكن مجتمع شرقي أحيانا نستطيع أن نخرج من الأعراف والتقاليد ومن الأشياء التي طبعا يعوزونها أو أن يلقونها على الأمور الدينية والشرعية. لكن مع تعزيز قيم الأخلاق عند الفتاة وتقوية شخصيتها وزيادة ثقتها بنفسها، ولكن كثير من الصبايا والشباب.
مع الدكتورة سلوى شعبان الباحثة التربوية من سوريا، مع الشكر الجزيل لها على الملاحظات.